بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتحدث إن شاء الله في هذه الليلة عن أيضا موضوع من مواضيع العقائدية المهمة، وهو موضوع الإمامة. وهذا الموضوع مهم، لأنه دائما نسأل من هو الإمام، من هو الإمام المعصوم، وكيف يستطيع الإنسان أن يشخص الإمام المعصوم. معنى الإمامة من ناحية اللغوية هو أما القوم فهو إمام، من أما القوم يعني تقدمهم إلى الصلاة أو الفكر يكون إمام. الإمامة على نوعين، إمامة هداية وإمامة ضلالة. إمامة الهداية، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هؤلاء أئمة هداية، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هؤلاء يعملون الخيرات. أما أئمة الضلال يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالإمامة معنيين وطريقين، أما طريق الهداية وإما طريق الضلالة، ويعتمد الإنسان إذا يتبع طريق الهداية أو طريق الضلالة. بالإضافة إلى الإمامة هناك كلمة أخرى تسمى، يعني كلمة مصطلح، الخلافة. ما معنى الخلافة؟ دائما تكون مترادفة معنى يعني كلمة الإمامة مع كلمة الخلافة. الخلافة تعني النيابة، يعني لما تخلف شخص أو تخليه نائب عنك سميه خليفة. فالخليفة هو نائب عن الله عز وجل، يقول خليفة الله في الأرض، يعني نائب أو بدل. والاستخلاف لا بد أن يكون إما عن الله عز وجل أو عن الرسول، فيكون خليفة، خليفة لله أو خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن جاءت هذه الكلمة في عدة موارد، مثلا الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا الملائكة في آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى قال: أنا جاعل، راح أجعل خليفة في الأرض. أيضا قال مخاطبا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أيضا أمير المؤمنين عليه السلام عندما خاطبه الرسول قال له: يا علي إنما خلفتك أو خلفتك، تصح المعنيين، على أهلي، خلفتك على أهلي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فهي معنى الخلافة، يعني معناته البدل، أنت تسافر تذهب تجعل بديلا لك وهو النائب عنك، وهذا معنى الخلافة. فالإنسان الإمام، يعني هذا الإنسان اللي له صفات الإمامة اللي راح ندرسها إن شاء الله، ينبغي أن يكون نائبا عن الله عز وجل. يعني شوف منصب كلش عظيم، مو بسيط هذا. والكلمة الأخيرة الثالثة هي كلمة الولاية، والولاية معناتها التكفل، يعني أنت إذا عندك ولي أمر ولي أمرك يتكفلك. فالتكفل يعني الولاية بمعنى الولي، الإمام يقوم بكفالة المؤمنين مهما كان عددهم، حتى لو الأرض كلها 5 مليارات 6 مليارات، ينبغي إذا كان إماما معصوما مثلا منصوصا من قبل الله عز وجل، ينبغي أن يقوم بكفالة جميع هؤلاء. أصلا مفروض، مفترض أن لا يكون هناك جائع، يعني مثل تعدك عائلتك وأنت ولي الأمر، ها، تكفلهم كلهم، كل أفراد عائلتك، فأنت مسؤول عنهم، وهذه المسؤولية هي مسؤولية الوالي. يقول في الكتاب المجيد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره وهم راكعون. لكن هنا إنما وليكم الله هو الولي ورسوله والذين آمنوا. فهنا بمعنى الولاية الذين آمنوا المفروض هؤلاء الولاة أو الوالي الإمام ينبغي أن يتكفل جميع المسلمين في العالم بهذا المعنى على الأقل. إذن سهل المعاني اللغوية أو اللفظية. المعنى الاعتقادي: الإمامة مهمة وعلينا أن نعرف معنى الإمامة. يعني الإمامة هي من أصول الدين، والأصول تعرف فرق بين الأصول، أصول الدين وفروع الدين. الأصول، أصول الدين هي المباني الدينية التي لا تقليد فيها. يعني الإنسان ينبغي أن يتعلم أصول الدين، هو يكون يصير مجتهد في أصول الدين، من ضمنها الإمامة. أما الفروع، فروع الدين هاي الصلاة والصيام، هاي فروع تستطيع أن ترجع فيها إلى عالم مجتهد مرجع مثلا، أما الأصول لا. فعليك أن تكون يعني مجتهدا في الموضوع. فعليك أن تعرف معنى الإمامة أولا ومصاريق الإمامة، من هو الإمام في زمانك، وإلا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. يعني أصلا نفى عنك كل الإسلام، كل صلاتك وصومك انتفت عنك، راح أصلا عمل الإنسان راح يكون هباء منثورا. الإمامة باعتبارها رئاسة ربانية تقود الإنسان إلى شاطئ الأمان والهداية، فيها عدة أمور. أمر الأول أن الإمامة الشرعية يعني لأهل البيت عليهم السلام إنما جاءت بالجعل، بالقرار الإلهي، يعني نقول بالجعل الإلهي مو بالتكوين. بمعنى أن الإنسان مهما جهد أو جد أو درس لا يستطيع أن يصل إلى مستوى الإمام المعصوم. لماذا؟ لأنه القضية ليست قضية دراسة وجهد، وإنما القضية قضية تعيين قبل الله عز وجل. الله اختار أشخاص معينين يكونوا هم الأئمة، فالشخص هو الإمام، انتهت المسألة. لأنه هذه القضية بإرادة الله عز وجل تقتضي الإرادة أن يعين فلان، يعين فلان. بعد ماكو مجال، ماكو مساحة للاختيار أو الانتخاب أو التصويت. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني فإذا الإرادة الإلهية متحققة، حتمية الوقوع. وهذه الإرادة شاءت أن تحصر الإمامة بهم، بأهل البيت. فإذا الإمامة قضية جعل، يعني قضية جعلية من الله عز وجل، مو قضية في التكوين. يعني مو أنا في تكويني الجسدي أو الفكري أو العقلي أو الإدراكي أنه أنا أصعد نفسي وأثقف نفسي وأصل إلى مستوى الإمام. نحن الشيعة، شيعة أهل البيت عليهم السلام، لا نقول بذلك. نحن نقول أن الإمامة قضية مرتبطة بالنص تماما. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يختار فهو يختار الإمام، أنا ما إلي دخل. أنا وظيفة الشرعية أن أتبع الإمام واجب الطاعة، لأنه الإمام إذا كان معصوم أصبح واجب الطاعة على الجميع، جميع المكلفين على الأرض. فوظيفتي أن أتبع الإمام. فهنا الإمامة ليست مرتبة علمية ولا منزلة اجتماعية بحيث يصلها الإنسان، ولكن أمر إلهي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإمامة بالإضافة إلى كونها منصب إلهي وليست منصبا سياسيا، يعني مو مثل رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية قضية سياسية، هنا هذا المنصب من الله عز وجل. يعني الإمامة تنتهي إلى من له ملك السماوات والأرض. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس خليفة. إني جاعلك. فهنا الإمامة معنيين: معنى الأول الاصطفاء، الله سبحانه وتعالى لابد ممتحن الناس في وقت من الأوقات وعارف طبيعتهم ومعدنهم، فعرف أن هؤلاء هم الأئمة، هم أهل لها، لديهم الملكة، اصطفاهم، وعندما اصطفاهم جعلهم أئمة. هذا الاصطفاء كيف يتم؟ يعني الإمامة يحتاج إلى لياقة، الإمام يحتاج إلى لياقة، اللياقة التامة التي يعني التي يتحلى بها الإمام ثلاث لياقات، الآن سفيها المرحلة بعدين نفصل في اللياقات الأخرى. أولا الفضائل، ينبغي أن يكون للإمام فضائل إنسانية، يعني مثلا الصدق، الرحمة، العلم، الوفاء، التواضع، كل صفات الفضائل ما عنده رذيلة. الإمام المعصوم أصلا ما عنده أي رذيلة، عنده فضيلة، فضائل. فأولا يمتلك الفضائل الإنسانية، وثانيا ينبغي أن يمتلك الكمالات الروحية والجسدية. الكمال الروحي مثلا الزهد، التقوى، العبادة، هاي كلها كمالات روحية. يعني إنسان يحاول أن يرفع من روحه من روحيته إلى مستوى عبادة الله عز وجل. والأمر الثالث هو الملكات القدسية. ملكات القدسية يعني هي ما بعد العبادة الظاهرية. أنا أعطيك بس فد معلم مصداق، أنت اليوم لو تذهب إن شاء الله بعد منتصف الليل وصلي 100 ركعة لله عز وجل، تبقى 3 ساعات 4 ساعات الليل كلها تقضي في الصلاة وتكون متوجه لله عز وجل، وقراءتك متأنية بسم الله الرحمن الرحيم، موت بسرعة لا، بسم الله تفهم بكل كلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتبقى تبقى تبقى في الذكر، روحيتك راح تتبدل، نفسيتك راح تتبدل، راح ترتقي إلى مستوى آخر. المعصوم عليه السلام هاي الملكات القدسية موجودة عنده كل يوم، لأنه كل صلاة الليل كل ليلة يصلي صلاة الليل. أصلا هو الإمام المعصوم يصلي في اليوم والليلة يقول 1000 ركعة، 1000 ركعة مو قليلة، يعني تلف ركعة إذا كانت دقيقة فهي 1000 دقيقة قسمها على 60 جيل صغير، يعني تأخذ تقريبا 2/3 يوم الإنسان. هذا من غير الدعاء، من غير الصيام، هذا من غير التوجه لله عز وجل، من غير الأمور أخرى حياتي. فإذا معرفة الإمام مسألة مهمة، باعتبار أن الإنسان ينبغي أن يعرف إمام زمانه، باعتبار إذا مات كل أعماله راح تكون هباء منثورا، لأنه مات ميت الجاهلية، يعني كأنه أصلا ما عدا دين. وهذا الحديث مشهور متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع من لوازم الإمامة اللياقة العلمية، يعني الإمام ينبغي أن يكون له علم رباني، فيض إلهي، بمعنى هو إمام وشكل ولديه ولاية، يعني يجب أن يحيط بجميع شؤون الولاية. ولا كيف؟ أنت الآن عندك منصب تريد تؤدي المنصب مالتك، غير عليك أن تحيط بجميع أمور المنصب، والولاية منصب إلهي. أولا لابد الإمام أن يحيط بجميع حقائق الشريعة، يعني المفروض بالإمام المعصوم أن يكون له العلم الكلي في كل شيء يتعلق بشريعة سيد المرسلين، كل شيء يتعلق بالإسلام، كل شيء يتعلق بالديانات الأخرى، كل شيء يتعلق بتكليف الإنسان، كل علم متعلق بالخالق عز وجل والمخلوق، تمام خصوصيات الأحكام، فهم تام شامل لجميع آيات القرآن الكريم، باعتبار القرآن هو أصل التشريع ثم السنة النبوية، أيضا إدراك تام لعوالم الوجود. تعرف احنا عندنا عالم الوجود، هذا عالم الدنيوي، عالم الإنسان، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الأسماك، عالم الطيور، هناك عوالم أخرى، عالم الجن، عالم الملائكة، عوالم. يعني نحن مزدح، يعني هذا العالم مزدحم بمختلف العوالم. أكون شوف نستطيع، لدينا القدرة على رؤيتها، وعوالم أخرى لا نستطيع أن نراها. زين، مثلا سليمان عليه السلام كان يستطيع أن مثلا يتعامل مع لغة الطير، مع لغة النمل، فكان يفهم غير، يعني كان هناك اتصال بعوالم أخرى، وهذه هي عوالم الوجود. مراتب العلم الإلهي، مثلا الخضر يقول وعلمناه من لدنا علما، الله سبحانه وتعالى أعطاه علم لدني، لدني من الله عز وجل خاص به. لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحكمة هي المعارف الإلهية مرتبة بحيث الإنسان يستطيع أن يفهمها بسهولة. داود وعلمناه صنعة لبوس لكم، أمور حياتية عند علم. وزير سليمان بن داود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. زين، عيسى عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هو علم من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أعطاه. فمراتب. الآن دليل اللياقة العلمية للإمام، نستدل بآيتين. آية تحكي قصة آدم والملائكة، والآية الثانية علم الكتاب. قصة آدم يبدو أن الملائكة كانت في وضع معين، في مكان معين، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق الإنسان، فيبدو الملائكة كان عندها علم بأن الإنسان إذا خلق مرة أخرى والله أعلم له، يعني لديه خصلتان، وهما الفساد وسفك الدماء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الله سبحانه وتعالى قال للملائكة بطريق من الطرق أنا راح أجعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يا إلهي راح تجعل إنسان كأنه إنسان آخر مرة ثانية وهذا يسفك الدماء ويفسد في الأرض، يبدو كان عندهم علم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. المغزى في هذه الآية أن الملائكة كانت تعتقد أن الإمامة تأتي فقط عن طريق العبادة والتقديس لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى صحح هذا الفهم الخاطئ، قال لهم لا، ليست العبادة فقط، وإنما اللياقة العلمية، العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. إحنا أسماء مهما تكون فلتكن، أسماء لغة، حروف، أسماء الملائكة ما يهم، المهم زبدة الموضوع المعنى. زين، فهذا يدل على أن تلك الموهبة الخاصة التي يعني التي أعطيت للملائكة وهي الطاعة والعبادة والتقديس لا تصمد أمام الخلافة وهي الإمامة. وإذ قال ربك الملائكة إن جعل في الأرض خليفة، يعني إمام. فالخلافة والإمامة لا تحصل إلا بإفاضة العلم الرباني على هذا الإمام أو الخليفة. الآية الثانية، هذه الآية المهمة التي يستدل بها أهل البيت عليهم السلام على قدرتهم العلمية والإعجازية، دائما يستدلون بها غالبا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهي الآية، هذا الذي عنده علم الكتاب سوف يكون شهيدا بين النبي وبين قومه، لاحظ قل كفى بالله شهيدا، الله هو الشاهد بيني وبينكم، بين يعني النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه، ومن عنده علم الكتاب. فهذا اللي عنده علم الكتاب راح يكون أيضا شهيد مع الله عز وجل، وهذه مرتبة عظيمة جدا. كل التفاسير تقريبا السنية والشيعية والمذاهب الأخرى تقول أن المقصود هو علم أبي طالب عليه السلام، هو الذي يكون شهيدا بيني وبينكم، ومن عفوا الله سبحانه شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والشهادة هنا باعتبار علم الكتاب، ما هو علم الكتاب؟ ما هو الكتاب؟ إن كان هو اللوح المحفوظ فهذا كتاب الوجود، لأنه دون فيه كل شيء في الوجود من الذرات إلى حياة الإنسان، علم الآجال، علم البلايا، علم المنايا. وذلك لا تستغرب عندما يقول الإمام علي عليه السلام لدي علم الأنساب والآجال وعلم البلايا والمنايا، وبهذا المعنى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإذا هذا الإنسان الذي يكون سوف يكون مؤهلا للشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام شهادة تامة، ينبغي أن يكون حائزا على علم وفيض رباني، وإلا كيف يستطيع هذا الشاهد إدراك فضيلة سيد الشهداء إن لم يكن فاضلا نفسه؟ لا يمكن. هذا الذي عنده بعض من علم الكتاب كان قادر على إحضار عرش بلقيس خلال أقل من لحظة، فما بالك بهذا الذي عنده علم الكتاب مقدار الإحاطة العلمية بالوجود. قطعا لابد أن يكون بإذن الله عز وجل عند إحاطة بالوجود وبضمنها قضايا التشريع، وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا مؤيد لهذه الآية. الآن العصمة، الأمر الخامس، العصمة من لوازم الإمامة، يعني العلم والعصمة. العصمة ما هي العصمة؟ العصمة هي فد ملكة، ملكة فد شيء في النفس، ملكة روحية تصون المعصوم عن الخطأ والنسيان والجهل والعصيان. بمعنى أن الإمام يجب أن يكون، يعني الإمام المنصوص من قبل الله عز وجل، منصوب من قبل الله، يجب أن يكون معصوما عن ارتكاب المخالفات الشرعية، وإلا إذا ارتكب المخالفات التي يستقبحها العقد إذن ما هي العصمة؟ يعني ما هي الإمام؟ ما بها معنى. فينبغي أن يكون معصوما عن ارتكاب المخالفات الشرعية كليا وجزئيا، عمدا وسهوا، ومن الصبا المبكر وحتى الممات إلى أن يموت. المعصوم ينبغي أن لا يخالف الأوامر الشرعية. لماذا؟ يعني مع قدرته على المخالفة، إذا قدر أن يعصي وهو لا يعصي وهو معصوم، فينبغي أن لا يخالف تكاليف الشرعية. عدة أسباب. أولا الهدف من الإمامة ما هو؟ هو حفظ الشريعة، مش كده؟ فإذا الإمام المعصوم هو حافظ للدين، من أجل ذلك حتى يحفظ الدين يجب أن لا يجهل ولا يخطأ ولا ينسى ولا يرتكب المعاصي. لأنه إذا خطأ مثلا اتفت شخص عالم، ما معصوم العالم، تسأله أخطأ العالم في الجواب في القضية الدينية، هذا خطأ. بس المعصوم ما يصير يخطأ، لأنه ما يصير اليوم يقول لنا صلوا صلاة مثلا ظهر 4 ركعة وباشر يقول أنا أخطأت مفروض 5 مثلا، أو العكس. لا ينسى، إذا كان أدى المام بالحكم الشرعي مفروض ما أدى نسيان للحكم الشرعي، وإلا إذا سأل سائل وجاوب خطأ قال أنا نسيت، فما هو التكليف الشرعي؟ ما يصير. ونرجع إلى فد شخص لا ينسى ولا يجهل أمور الدين، لأن الجاهل بأمور الدين هذا مو معصوم. وأن لا يرتكب المعصية، لأن إذا ارتكب المعصية بعد سقط في عين الناس، ما يصير إمام. أيضا العصمة شاملة، يعني لا يمكن أن تكون العصمة مجزأة، يكون يفهم مقدار بالصلاة وما يفهم مقدار بالصيام، ما يصير. يكون عنده عصمة شاملة كاملة لجميع مراحل الدين وجميع يعني أركان الدين. أمر الثاني أن الحاجة من وجود الإمامة هو عدم تفويت الفرصة، عدم تفويت المصلحة في الواقع على العباد. يعني الإمام المعصوم ينتصف من الظالم، يعطي المظلوم، يمنع الظلم، يرفع الفساد، يحمل الناس على الطاعة، يمنع الناس من ارتكاب الفواحش، يحسم مادة الفتن، يقيم الحدود. نعم أحيانا تضيق أحيانا توسع، ولكن الأصل فيها أن الإمام المعصوم مسؤول عن كل الأشياء، يعني تعبيد الناس لله عز وجل، حث الناس على الطاعة، نهي الناس عن المعصية. والمعصوم أيضا عنده قوة وإرادة، يستطيع أن يقيم الحدود. أيضا لو جازت المعصية من إنسان من هذا القبيل انتفت المصلحة من وجوده، يعني إذا ما يقدر إذن شو المصلحة من وجود هذا المعصوم. أمر الثاني، غير المعصوم يمكن أن يرتكب المعصية فلا تحصل فائدة، غير المعصوم ممكن أن حتى الصغائر من الذنوب يرتكبها ولا تحصل الفائدة من وجوده. لماذا؟ لأنه نبحث إحنا عن شخص غير معصوم، يعني هذا لا يرتكب الآثام أو المعاصي، راح نبحث عن شخص ما يرتكب هالأشياء. يعني هو حتى هذا الإنسان الذي يرتكب المعصية يبحث عن إمام آخر لا يرتكب المعصية، لا يرتكب الأخطاء، حتى لا يضيع المصلحة على العباد. زين. الآن يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة لا تأتي إلى ظالم أصلا، إنسان الظالم لا يمكن أن يكون إماما، وخصوصا إمام معصوم، باعتبار أن المعصية نفسها هي إحدى ثلاث أنواع من الظلم. إنسان مرة يظلم الله عز وجل، يعني ظلم بحق الله عز وجل، ثاني ظلم بحق الناس، الثالث ظلم بحق النفس. ظلم بحق الله مثل عدم الشكر، عدم شكر الخالق، هذا ظلم بحق الله. ظلم بحق الناس الاعتداء على الناس. ظلم بحق النفس إنسان عندما لا يصلي لله عز وجل، هذا ظلم بحق الله وظلم بحق النفس، لأنه قاعد يمنع النفس من الثواب. وهذه كلها تعد تعديا لحدود الله عز وجل، ولذلك قال في القرآن الكريم: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالظلم هو الذي يتعدى الحقوق. زين. الأمر الثالث، هناك احتمال أن يخالف غير المعصوم الحق، أحيانا يخالف عمدا خطأ ما معصوم. زين. فعندئذ إذا السلطان كان ظالم مثلا وخالف الحق، ما هو الواجب الشرعي علينا؟ الواجب الشرعي الخروج عن طاعته والإنكار عليه. من أي باب؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يصير هذا سلطان مخلي نفسه في هذا الموقع في ولاية المؤمنين وقاعد يرتكب المعصية، فإحنا ما نطيعه. الآن إذا ما طعناه راح يكون هذا الأمر خلاف الهدف الذي وضع له الإمام. لاحظ، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ إطاعة الله عز وجل، خب إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر. الآية صريحة في إطاعة أولي الأمر كطاعة الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين، هذا لا يتحقق إلا بالعصمة. لماذا؟ لأن المعصوم قد يأمر بالمعصية خطأ أو عمدا أو جهلا أو نسيانا، وعندئذ تجب مخالفة هذا الإنسان. بينما أوجبت الآية طاعته، راح يصير تناقض. لاحظ يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا واجبة طاعة ولي الأمر مثل طاعة الله عز وجل ما تختلف. إذا هذا ولي الأمر كان يأمر بالمعصية خطأ نسيان جهلا سمنقل عمدا، فإذا إذا أمر بالمعصية راح تصير مخالفة واجبة، فكيف الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ إذن يجب أن يكون ولي الأمر إماما معصوما حتى نضمن أنه لا يخطأ ولا ينسى ولا يجهل، حتى يأمر بالمعصية، لا يأمر بالمعصية جهلا أو خطأ أو نسيانا. لاحظ. وإذا وقعت يعني وقع التناقض بين وجوب الطاعة للولي وحرمة الطاعة في معصية الله، هذا أمر مستحيل في القرآن، لا يمكن أن يحصل. فإذا يجب أن يكون الإمام معصوم. الأمر الرابع هو أن الإمام المعصوم هو مثل أعلى للناس، يعني إذا لم يكن معصوما وصدرت منه المعصية حتى لو كان صغيرا في عين الناس تكون كبيرة. هذا إمام وضع نفسه في موضع الإمام، والصغيرة من الإمام أقبح من الكبيرة من بقية الناس، لا يسقط من القلوب، لا تنقاد له الناس. وأنا أجيب لك الدليل من القرآن الكريم، يقول في خطابه لنساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. معناته شنو؟ معناته أن العمل الصغير الصغيرة أقبح من الكبيرة من بقية الناس. الأمر الآخر، هذا كلام جميل في الإمامة لابن طاووس. ابن طاووس متوفي سنة 665 للهجرة على ما أتذكر، فله كلام جميل في قطعة أدبية تشرح الاصطفاء الإلهي رباني للإمام المعصوم لأهل البيت. يقول الحمد لله الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. يعني يقول هؤلاء الأطهار الله سبحانه وتعالى جعلهم نزههم عن هذه الدنيا ومتع الدنيا وبليق الدنيا، وسمى بهم إلى نور المعرفة والقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول لم يفعل ذلك بهم محاباة لهم على الخلائق، يعني ما وصلهم إلى هالدرجة لأنه هو يحبهم أو لأنه لا، لأنه امتحنهم ونجحوا في الامتحان، بل ولا إلجاء لهم إلى جميل الطرائق، بل عرف منهم قبولا للألطاف. ماذا يقول؟ يقول أن هؤلاء يعني إمام المنصوص عليه من قبل الله عز وجل له لياقات أخرى، من ضمنها قبول اللطف الإلهي. معناه شنو؟ معناها أن المعصوم يرضى بما قسم له الله عز وجل من نعم أو ابتلاءات دنيوية، يقبل الابتلاء. ابن مات قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قبل بالقضاء. إذا رزق ما عنده قال الحمد لله رب العالمين، نعم. إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا عليكم السلام. فيقبل اللطف الإلهي. اللطف الإلهي عن تدبير، تدبير الإنسان. هناك محن، هناك نعم، هناك ابتلاءات، هذا قابل بها الإنسان. أمر الآخر، لياقة الأخرى، التوفيق لكمال الأعمال. يعني لاحظوا أخوان أن الله عز وجل له حق، وهو حق الطاعة وعدم المعصية. التوفيق لكمال الأعمال يعني هو يوفق هذا المعصوم إلى إتمام العمل بكامله. يعني الصلاة، احنا عندنا صلاة واجبة وصلاة مستحبة، يؤدي الصلاة الواجبة ويضيف عليها المستحبة وعلى المستحبة مستحب، وهكذا يحاول أن يصل بالعمل إلى أكمل العمل في الطاعة، وفي المعصية لا يعصي الله عز وجل. هذا أمر الثاني. أمر الثالث، يقول الاشتغال بقرب المراد، وهو التسامي في مراتب العبادة والاشتغال بالله تعالى. كيف هذا؟ يقول تفريغ النفس من كل ما يتعلق بشواغل حياة الدنيا من مال أو جاه أو مشاكل. لاحظ عندما تتوجه لله عز وجل ينبغي أساسا، هذا يسمو اشتغال بقرب المراد، يعني المراد هو القرب من الله عز وجل، فأنت عندما تتوجه إلى الله ينبغي أن تفرغ ذهنك من كل مشاغل الحياة، إن كان ولد أو جاه أو مال أو مصيبة أو مشاكل أمور دنيوية. فعندما تتوجه وأنت بذهن صافي إلى الله عز وجل، هذا هو المعنى، تفريغ النفس من كل ما يتعلق بشواغل الحياة الدنيا. زين، لياقة أخرى أن الإمام عليه السلام يقول كان يستعد لقرء باب اللقاء في أي لحظة. معناته شنو؟ الإمام المعصوم لديه حالة عقلية، مستعد للموت في سبيل الله عز وجل. ترى الشجاعة شجاعة عقلية بالبداية وبعدين شجاعة جسدية، يعني الإنسان اللي يربي عقله على الموت وعلى التضحية وعلى عدم الرهبة عدم الخوف من القتل، هذا هو الشجاع. بعدين الجسد يأتي لاحقا، لأن الشجاعة في الواقع استعداد نفسي وعقلي. ولذلك أنا أعتقد والله أعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام كانت له حالة عقلية مستمرة في القرب من الله عز وجل. والشجاعة هي هاي، يعني مصداق الشجاعة على الجسد بدايتها هو الشجاعة العقلية. أنت الآن لو تربي النفس، تربي عقلك على الموت، على التفكير بالموت دائما، راح أموت الآن، وتحب الموت، تحب لقاء الله عز وجل، راح يصير عندك شجاعة ما تهاب أحد، لأنه نهاية الحياة هي الموت القتل. فالموت في الواقع هو حالة عقلية، يعني الاستعداد للموت. عندما تدخل معركة ذاك الزمن في زمن النص كانت المعارك بالسيف، والسيف يعني معناته أنك ماذا ترى في المعركة؟ لا ترى زهرا أو وردا، ترى رأس مقطوع أو يد مقطوعة أو رجل مقطوعة إلى آخره، السيف حاد. فأنت عندما تدخل إلى ساحة المعركة عليك أن يكون لك استعداد عقلي ونفسي للموت، وإلا إذا ما موجود هذا الاستعداد العقلي والنفسي إنسان يخاف. ولذلك هناك من انهزم في ساحة المعركة، السبب ما كان عندهم استعداد، ما كان هناك حالة عقلية للموت والاستشهاد في سبيل الله، هذا ما قاعد يفكر بالموت، بس لما يشوف الموت أمامه ماذا يعمل؟ ينهزم حتى يرجع إلى الحياة مرة أخرى. أما هذا الإنسان الذي يسعى إلى طلب مرضات الله وإلى لقاء الله عز وجل، هذا مستعد للموت، والاستعداد بدأ في العقل، استعداد عقلي قبل أن يكون استعدادا جسديا. فالشجاعة هي شجاعة في الواقع عقلية في الأصل في البداية، وبعدين صار شجاعة بدنية. الإنسان يحتاج إلى تهيئة الذهن. ست الآن إذا ما متهيئ لشيء واحد يسألك قد ترتبك ما متهيئ، بس إذا كنت متهيئ ومحضر في ذهنك جاوب بشكل طبيعي. نفس الشيء بالنسبة إلى الموت في سبيل الله. فالشجاعة والموت في سبيل الله من صفات المعصوم عليه السلام. فإذا العصمة والإمامة التي نعتقد بها هي إمامة منصوصة من قبل الله سبحانه وتعالى، وتلك نصوص قرآنية عليها. يعني الإمامة ليست منصب يؤخذ بالتصويت، لو كان الناس تصوت لعلي عليه السلام ومعاوية قد معاوية يفوز بالأصوات لو كانت قضية انتخاب وتصويت، ولكن باعتبار أن الله عز وجل هو الذي يعين وهو الذي يصطفي ويختار نحن نقبل باختيار الله عز وجل وصفاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.